حلونا يا رب.
بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. معلش انا اسف للتاخير. يوم الجمعه دايما بيبقى يوم هادي كده والجو فيه يعني سهل وبسيط. زي ما سمعتم كان بطرس ابونا كرولوس اختار لنا عنوان لكلمتنا النهاردة عن احوال الاقباط في الدولة الفاطمية. ولان انا عارف ان ابونا كرولوس استاذنا في التاريخ وبالتالي هو بيعرف يختار العناوين ازاي والموضوعات ازاي. بعد ما اختار العنوان قعدت ادور اقول يا ربي كان يقصد ايه بطرس ابونا لما اختار العنوان ده. فانا فهمت قصد قدس ابونا لما انا قعدت اذاكر شويه واقرا ايه اللي كان حصل في الدوله الفاطميه. الدوله الفاطميه واحده من الدول، مقدمه سريعه كده، اللي هي طولت شويه في حكمها في مصر. قعدت من 969 ل 1171. من 969 ل 1171. لان بعد كده حكمونا شوية دول رفيعة كان الدولة فيهم تقعد 90 سنة زي الاخشيدية والطولونية ومش عارفية 90-120 فترات قليلة يعني. ولما نقول الفترات القليلة دي بالنسبة للوقت ده كان يعني بالنسبة للزمن ده فعلا فترات قليلة 90 سنة او 120 سنة، لان كان رتم الاحداث أبطأ بكتير من اللي بيحصل دلوقتي. يعني مثلا ممكن اللي بيحصل في سنة واحدة في زماننا كان ممكن يحصل زمان في 4-5 عقود، يعني 40-50 سنة. بالتالي لما نقول حكم 90 سنة يعني بمفهوم زماننا دلوقتي حكم سنتين في الأحداث المتسارعة والمشاكل اللي بتحصل كتير دي. المهم فخلال الفترة اللي حكمت فيها الدولة الفاطمية دي عصره 13 بطرك، بداية من البابا مينا 61، مينا الثاني 61، لعصر البابا مرقس الثالث ابن زرعة اللي هو كان 73. 13 بطرك. الفترة دي تميزت ب حكم واحد من أشهر حكام الدولة الفاطمية اللي هو بدون يعني أدنى مبالغة ما اختلفش عليه اتنين من المؤرخين أنه هو كان حكمه غريب جدا، راجل غريب الأطوار جدا. ولما أقول الكلام ده أنا بتكلم على مين؟ الحاكم بأمر الله، معروف كده، دي مش محتاجة بقى يعني مذاكرة ولا بتاع. الراجل ده ابتدى حكمه هو صغير في السن، وابتدى بحياة وفضلت تتطور معاه الأمور لحياة يعني تطورات مختلفة، وكل مادة يثبت أكتر أنه هو كان شخصية يعني محيرة جدا، إلى أن انتهى به الأمر أنه هو اختفى في يوم من الأيام، طلع للغابة يصطاد كما العادة وخرج ولم يعد، وده اللي اتقال عليه الكلمة المشهورة خرج ولم يعد. ولما غاب ومرجعش الناس ما كانتش مصدقة انه ممكن يموت، وقعدوا حوالي سنة من بعد خروجه ده الذي بلا عودة، الناس خايفة تقول انه مات. لا بيقولوا هو موجود بس يعني مستخبي، يمكن حاجة معينة مأخرة، عنده مهمة معينة بيأديها الله يقويه. المهم انه هيرجع. وقعدوا سنة كاملة مش قادرين يصدقوا او قادرين يستسلموا الامر الواقع انه مات، وما اعلنوش فعلا خبر انتهاء حكمه واستسلموا للامر الجديد بان في حاكم تاني من بعديه والدنيا هتمشي بعديه غير بعد موته بحوالي 5 سنين. لكن طول الفترة دي هم شاكين انه يمكن يرجع، هيغيب 2-3 سنة بس هيرجع، ومحدش مصدق انه هو مات. الحاكم بأمر الله عاصر اتنين من بطركتنا، هم البابا ثيوفانوس 63 والبابا زخرياس 64. ولان البابا زخرياس هو اللي حضر الفترة الاطول فهو اللي هبتدي بيه الكلام. او يعني الملخص اللي هقول عنه هو ده الملخص المفيد في حياة الحاكم بأمر الله. عاصر البابا الى بالراحة واحدة 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 واحدة. عاصر البابا حزمة القرارات اللي اتخذها الحاكم بأمر الله ضد اهل الذمة بصفة عامة من اليهود والنصارى. فمثلا على سبيل المثال في اوائل عهد البابا زخرياس قرئ سجل في الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشد الزنار ولبس الغيار. الغيار ده نوع من انواع الجبة، يعني كان زي غفارة كده او جبة يلبسوها تمييز عشان نبقى عارفين يعني ده من ده. وشعرهم بالسواد، وامر اليهود والنصارى يلبسوا السواد، ومن هنا ابتدينا نلبس السواد. لا، لان قبل كده كان الناس بتلبس اللي عايزاه، كل واحد يلبس اللبس اللي هو عايزه باللون اللي هو عايزه، لكن من العهد ده ابتدى يلبسه من السواد. استنى عليه شوية. وليه لبسه من السواد؟ لان السواد ده كان رمز العباسيين، والعباسيين والفاطميين كان في بينهم مشاكل كتير، فنوع من انواع تحفيز النفوس غير المسيحيين على المسيحيين واليهود لبس المسيحيين واليهود لبس او اللون او الشعار بتاع العباسيين عشان يبقى فيه تحفيز نفسي على طول، يبقى فيه مشاكل نقابلهم في الشارع نزقلهم بالطوب لو هو جاي ياخد مني حاجة في التجارة، اكل عيش اي حاجة، لا ما اردلوش اشتغل معاه، ما اردلوش انفعه الى اخره لاخره. ليه؟ لانه اوريدي نفسيا انا قافل من هذا اللون ومن هذا الشعار. طيب عمل ايه تاني الراجل كتر خيره؟ في بعدها بسنتين تقريبا عمل او ثلاثة هدم بعض الكنائس، نهب البعض منها، استولى على ما فيها من الاواني المقدسة والاساس، وبيعت الاواني المقدسة في الاسواق. تخيلوا معايا حل نفسية المسيحيين ايه، هم شايفين الاواني المقدسة يعني الكاس والصينية الايقونات الحاجات اللي جوه الكنيسة بصفة عامة بتتباع في الاسواق، وانا مش من حقي ان انا يعني امنحها او ما عنديش الفلوس الكفاية حتى ان انا اشتريها. ما علينا. اصدر امر في نوفمبر 2011 بهدم الكنائس جميعا، وقيل انها بلغت زهاء 30,000 كنيسة من اسكندرية الاسوان، وكان منها عدد من الكنائس وأديار الأثرية والفاخرة، ونهب ما كان فيها من الأواني والمتاع. برضو دي كانت سياسته دايما ياخد الأواني، لأن عادة كان واخدين من العهود اللي قبل كده. الأواني دايما تتعمل كانت من فضة أو من ذهب من معدن ثمين، يعني كنوع من أنواع الإكرام اللي بتقدمه الكنيسة للأواني اللي هتحمل الأسرار المقدسة. الجسد الدم لازم طبعا نعملها بأفخر ما نملك، وتبقى حاجة يعني تليق بكرامة الأسرار. فهو كان عينه على الحاجة دي علشان ياخد منها فلوس طبعا، فكان ياخد الحاجة دي أول حاجة يبيعها، والمتاع بقى الأساس يعني سواء الحاجات اللي جوه الكنائس أو اللي برا الكنيسة تتبع الكنيسة. وده اللي يفسر لنا لو رحنا مثلا المتحف القبطي وندور على حاجة قديمة من الكنائس، وليكن مثلا كرسي المطران او كرسي البابا البطريرك، هل عندنا اساس قديم؟ ما نلاقيش. ليه؟ لان كله راح اول باول، ما عندناش حاجات قديمة، كله راح. ما قبل هذا التاريخ، يعني لو واحد مثلا اكتشف دلوقتي كرسي قديم ولا ايقونة قديمة قبل التاريخ ده، هقول له لا انا اشك، تعالى يعني نعيد النظر فيها. الا اذا كان بقى كانت مخفية تحت الارض مدفونة في حتة اتهد عليها مبنى بتاع وربنا حفظها كده، حاجة يعني نادرة من النوادر. لكن الطبيعي ان كل حاجة ايه؟ راحت للأسف. نكمل. وفي تلك الايام اصدر امره برضو بمنع النصارى من الاحتفال بعيد النوروز. كان وقتها عيد النوروز عيد قومي، اللي هو عيد بداية رأس السنة المصرية، ويحتفلوا به المسيحيين المسلمين، يطلعوا على النيل ويعملوا احتفالات وبعض الألعاب ويأكلوا أكلات معينة إلى آخره. وبالتالي هو منع كل ما هو له علاقة العادات الاجتماعية وبالدين الآخر، وقال كده حرم الألعاب التي كانت تقام عند احتفال به، واللي تجرأ وخالف أمره كان عقابه هو إيه؟ الصلب، صلب كل من لم يطع. ولعل من هذه الأحداث وبسبب هدم العدد الأكبر من الكنائس النظيرة بدأت فكرة تظهر عندنا في كنائسنا اسمها المذابح الجانبية. يعني ايه الكلام ده؟ إن عندنا تفاصيل انه لما هد هذا العدد الضخم من الكنائس بقيت كنائس قليلة جدا، اللي هي الكنائس اللي فيها رهبان، لان عندهم بحسب الشريعة ما يصحش انك تقرب من مساكن او محابس او صوامع الرهبان، فكانت الحاجة الملحقة بدير او في رهبان ما يهدوهاش، لكن اللي بره الأديرة هي دي اللي بتهد، دي بحسب الاحكام الشرعية. فالحاجات القليلة اللي كان فيها رهبان او لساكنين حواليها رهبان هي اللي بقيت، وبالتالي بقى في ضغط غير عادي على الحاجات القليلة اللي بقيت عشان الناس تخدم وتصلي فيها. فكانت النتيجة انه زمان كانت الكنيسة كنيسة الواحدة فيها مذبح واحد وبيتعمل فيها قداس واحد في اليوم الواحد. لغاية النهاردة المذبح ما ينفعش نعمل عليه قداسين في يوم واحد، ودي القاعدة اللي ماشية كانت العمرة. كانت زمان كمان الكنيسة الواحدة فيها مذبح الواحد يتعمل عليه القداس واحد في اليوم الواحد، ما ينفعش نعمل عليه قداس تاني. فلما تهدت العدد الضخم من الكنائس واضطرينا نخدم بالعدد القليل ده الشعب الكتير الموجود، فلجأوا لفكرة تحويل الغرف الجانبية اللي حوالين المذبح إلى هياكل تانية أو مذابح تانية. ودي باينة قوي لو حد فيكم زار أديورة في الصهاج اللي هي دير أنبا شنودة ودير أنبا بشاي، حد فيكم زار الدير الأبيض ودير الأحمر؟ تفتكروا كويس قوي الدير واضح قوي إنه كان فيه كنيسة فيها مذبح واحد بس، والأوض الجانبية دي ما فيهاش مذابح. بالذات الأوضة اللي الناحية دي اللي هي البحري دي كان يحطوا فيها أوضة زي ميدة كده يعدوا عليها القرابين قبل بداية القداس، والناحية التانية كان يبقى فيها المعمودية، وده النظام اللي كان سائد في كل الكنائس القديمة. كمان اللي فيكم زار أسوان، حد زار دير أنبا هدرة السايح في أسوان؟ طبعا أثار، لأن الدير نفسه مهدم والكنيسة أطلال بس كده أماكن، لكن الأثريين اللي شغالين هناك قدروا يكتشفوا بسهولة مكان المذبح، مكانه يعني نص طوبة كده على الأرض ولا حاجة، والباب بتاعه كان فين، والحتة اللي من جوه كان يخرجوا منها، والباب الجانبي والآخره، يعني قدروا من خلال الأثار يحددوا تقريبا المبنى زمان كان شكله ايه. رغم ان بكرر ان هو دلوقتي هو اللي باقي في الكنيسة بس الشرقية كده نص حيطة والباقي مهدود وباين عليها شوية رسومات يعني، والحيطان كلها الباقية مهدودة وما فيش اي حاجة تانية، كلها أثار بس او أطلال كده بس. فمن الحاجات القديمة دي نكتشف كده ان كانت الكنيسة الواحدة فيها مذبح واحد وبتعمل عليه قداس واحد في اليوم الواحد زي ما احنا ماشيين لغاية النهاردة. لكن مع الظروف دي ابتدت تطلع بقى فكرة المذابح الجانبية، ومن هنا جات فكرة كمان ان يتعمل حيطان فواصل. زمان الهيكل كان مفتوح على الشعب، مفيش الفاصل ده، مفيش الحجاب الحاجز ده، مفيش حامل الايقونات دي، كان الباب مفتوح الناس تقدر تشوف المذبح بسهولة. فابتدوا يعملوا الباب مقفول وابتدوا يعملوا حيطان فواصل ليه؟ لكان ممكن في الوقت الواحد بيتعمل اكتر من قداس لاكتر من رعية اكتر من شعب، يعني الشعب اللي جايين من البلد دي من الناحية دي بيصلوا هنا واللي جايين من هنا بيصلوا هنا. تبان الحكاية دي قوي في كنيسة زي كنيسة مريمينة في أم الخليج. حد فيكم زار كنيسة مريمينة في أم الخليج؟ خدتوا بالكم كمية المذابح اللي في الكنيسة؟ كنيسة فيها حوالي 7 مذابح، والمذابح كلهم مش على مستوى واحد، في حاجات فوق وحاجات تحت وحاجات على الجنب وحاجات ورا اللي يبص للكنيسة للوهلة الأولى يقول ايه اللخبطة دي، ما كانش فيه هندسة زمان ولا ايه؟ ما كانش عندهم فكرة عن هندسة ان لازم يبقى في حاجة كده منسقة ويبقى لا المسألة مش مسألة هندسة وعندهم فكرة ما عندهمش. ده كان المكان الوحيد المفتوح في المنطقة دي كلها، وبالتالي اضطروا انهم يتصرفوا بقى شوية، يقدروا يقعدوا هنا ويعملهم زي اوضة كده ويقفلوا عليهم وجنب فاصل وشوية في الجنب التاني وشوية فوق وشوية تحت وشوية في الغرب وشوية في الشرق. عملنا منين ما نقدر نقفل حتة نقفل ونصلي. وبين هنا وصلت النتيجة ان الكنيسة بقت بالمنظر الغريب ده، حاجات مش منتظمة وحاجات فوق وحاجات تحت. لكن الكنيسة في الاصل بالتأكيد ما كانتش كده، كانت في الاول منظر الهندسي المعتاد اللي احنا عارفينه، ومع ظروف الزمن تحولت بسبب الفترة دي. فمن القرن الحداشر ابتدت الكنيسة تعرف فكرة المذابح الجانبية، وابتدت تعرف فكرة اكتر مقداس في اليوم، ولكن طبعا بقيت المبدأ ان هو المذبح يتعامل عليه قداس واحد لغاية النهار. تفضل. وبالتالي جاءت بقى في عهد البابوات اللي بعد كده زي البابا خريستوزول 66 ان هو اصدر مجموعة من القوانين التنظيمية عشان ينظم الكنيسة على الوضع الجديد. ما حصل بقى يعني التطورات اللي بإرادتنا، فابتدوا بقى يعملوا تنظيمات جديدة ويعيدوا هيكلة الكنيسة جديدة بسبب الظروف، بعد كمية الاضطهادات الضخمة اللي عاشتها الكنيسة في عهد الحكم بأمر الله. وابتدوا ينظموا من ضمن التنظيمات، يبتدوا يكتبوا. قبل كده كانت الكنيسة واخدة على نفسها قرار ان كل التعاليم شفوية، مفيش حاجة بتتكتب. ليه؟ قلت لكم قبل كده القديس باسيليوس الكبير من القرن الرابع الميلادي كتب لنا، قال ان احنا كل تعاليم وشروحات الكنيسة بنسلمها شفهي جيل بعد جيل، عشان لو اتكتبت ممكن الهراطقة يغيروا في الكلام المكتوب، وبالتالي ده يساعد على تغيير الحقيقة وتغيير الإيمان جيل بعد جيل. فلازم أبقى متأكد ان انا بسلم اللي انا استلمته شفهيا جيل بعد جيل، تسليم. لكن في الفترة دي لما مات ناس كتير وتهدد أماني كتير وتغير وضع كتير، اضطر ان هم يخرجوا عن التقليد وابتدوا يكتبوا، لان الكتابة كانت الوسيلة الوحيدة اللي تحفظ الكلام، لانه ممكن مع الوقت هيضيع كمان اللي الناس عارفينه والناس تموت وما يوصلش الكلمة بسهولة. وابتدوا يكتبوا بقى انه مثلا عندنا حاجة اسمها صوم الميلاد، مش معنى كده ما كانش موجود قبل كده، لا كان موجود بس ما كانش مكتوب، يعني كان الناس عارفاه شفوي كده بتنقل جيل من بعد جيل. لكن في عهد البابا خريستوزول كتب وتحدد الفترة. ومن ضمن الحاجات اللطيفة بقى قالوا انه الصعيدة كانوا بيصوموه 28 يوم بس، طول عمر يعني بلدياتنا ماشيين مظبوط ما بيغيروش حاجة ما عليه. فكانوا بيصوموه 28 يوم بس من اول كياك لبارامونو، ولكن البابا خريستوزول قال لا ما يصحش، خلي الكنيسة كلها ماشية بنظام واحد، هم ال 43 يوم اللي احنا عارفينهم، 43 يمشوا زي ما هم 3 ايام و40 يوم هم نمشوا كله بحري زي إبلي. كمان في أيامه ضيفت حاجة تانية اللي هي صلاة التجنيس في آخر حد الزعف، لأن لغاية العهد اللي قبله البابوات اللي قبله كانوا بيصلوا أسبوع الألام بطريقة مختلفة، ومع الظروف الحالية التحديثات اللي دخلت دي اضطروا ان هم يغيروا طقوس كتير وترتيبات كتير عشان الزحمة في الأماكن المباني القليلة اللي باقية، فبقينا نصلي بطريقة مختلفة، وبالتالي ما يصلوش على الميت في أسبوع الألام، واستبدلوها بالصلاة على المية بعد حد الزعف اللي هو صلاة التجنيس العام، وما يصلوش على الموتى في أسبوع الألام. نفس الحكاية كمل البابا اللي بعده، البابا كيرلس الثاني 67 أصدر بيان رعوي تضمن برضه 24 قانون، برضه يخص ترتيبات الأسقفة وبعض الملاحظات التقصية، منها ضرورة ختان الذكور قبل المعمودية، وبعض الحاجات اللي تخص أخلاق الشعب وتصرفاتهم برضه في فترة الظروف اللي عاشتها الكنيسة في ذلك الوقت. نفس الحكاية البابا مخيل، انا مش بعمل عليهم يعني تعليق واحد ورا واحد، بس يعني بصفة عامة كده اللي في عهده حصلت حاجة نادرة شوية ما كانتش موجود، ما حصلتش على مدار التاريخ تاني، ان في عهده بالتحديد في سنة 1102 حصل خلاف كبير قوي بين المسيحيين في الشرق والغرب. الخلاف كان على تحديد يوم عيد القيامة. الناس في بعض الأماكن تمسكوا بطريقة معينة لحساب عيد القيامة وحسبوا العيد، فطلع انهم هيعيدوا مع اليهود، بينما احنا في مصر كنا ما زلنا متشددين ومصرين ان احنا نعيد العيد اللي بعد الاسبوع اللي بعد اليهود عشان يبقى حسب الطقس. المهم حصل خلاف شديد، وفي الاخر عملوا اجتماع من علماء اللي كانوا موجودين في الزمن ده، كان برئاسة أنبسنهوت اسقف مصر، اللي السنة دي بنحتفل بمرور 900 سنة على نياحته، لانه تنيح في مايو 1117، يعني لو اضفنا لها 900 سنة يبقى 2017 نحن عايشينها. وكان الاجتماع بكنيسة المعلقة، وحضروا جماعة من الأسقف والشيوخ يعني القصوص والأرخنة وكل من له معرفة ثاقبة في علم الأبقطيات وغوامدها، وبالتالي توصلوا للنتيجة انهم حسبوا العيد صح، وكتبوا به رسالة في الآية البطريركية وارسلت لمعظم الطائف المسيحية بالشرق كالروم والنسطور يعني النسطرة والسريان الذين بمصر والاسكندرية والشام وبلاد سوريا وكرس القسطنطينية ولاد روميا والعراق والمغرب، والجميع عيد معا فرحين في يوم الحد اللي كان يوافق 6/4، مكتوبة الرقمين غلط طبعا، وبنما بنعيد شهر 6 هي يوم 6 ابريل مش يوم 4/6، يوم 6 ابريل سنة 1102 اللي كان موافق سنتها 11 برمودة من تلك السنة. في عهد البابا مكاريوس بقى لأول مرة نسمع بوضوح زي ما قلت لكم انه عمل فكرة القطوع الخشب اللي هو كان اسمه كده زمان قطوع الخشب، اللي هو دلوقتي بنسميه حامل الايقونات، وسمي بالمقاطع الخشبية. وأول كنيسة بدأ فيها هي كانت كنيسة بوسرجة، عمل فيها القطوع ده عشان دين الكنائس القليلة اللي بقيت ما تهددش، ويحافظ بيه على كتمان الصوت في مكان معين عشان زي ما قلت لكم انه فيه أكتر مقداس في وقت واحد شغال. كما أصدر البابا قانونا لخدام الكنيسة الكاهن والشماس المحافظة على عادات طقسية قديمة غير محافظة على أيامه. كان وقتها ابتدت الناس تنسى بعض الحاجات من كتر الحاجات اللي تهدت وضاعت، فهو عايز يعيد تنظيم الدنيا يعني والكنيسة، ففي حاجات اتنست هو عاد تنظمها وعاد يفكر بيها الناس تاني. كما أبطل عوائد طقسية كتيرة منها تأخير تلاوة التحليل. ايه القصة بتاع التأخير تلاوة التحليل دي؟ زمان كان تحليل الخدام يتقري في نهاية قداس الموعظين، مش في زي دلوقتي كده بعد صلاة الصلح الشكر، يعني بعد ما يقدموا الحمل يقروا التلات قرايات البولس والبراكسيس والكاثوليكون، وبعدين بعد البراكسيس أبونا اللي مقدس هو اللي يقرأ التحليل، وأول ما يقرأ التحليل يصلوا أجيوس، وهو بداية أجيوس ده بداية صلاة قداس المؤمنين، لأن المؤمنين تبتدي بالإنجيل والعظة، وبعد العظة كان يخرجوا الموعظين يمشوا إن كان يوجد الموعظين يعني في الكنيسة، ويكمل القداس في النهاية. واللي هيحضر من هنا من عند أجيوس من تحليل في أجيوس لنهاية القداس هم دول كلهم هيتناولوا، وبالتالي اللي يجي بعد كده ما يتناولش. فكان التجار في ذلك الزمان بيعملوا ايه؟ طول عمرنا يعني شاطرين نصحين، يجي الصبح بدري هو عايز يلبس شماس وعايز هو اللي يصلي وهو اللي يتصدر كل حاجة وبتاع، بس هو عنده كمان شغله، والقداس عندنا ساعات الحتة الأولانية دي بتطول. زمان كانت القرايات تتقري بلحن، كان الوقت ده لسه ما بيقروش العربي، كانوا بيقروا القبطي بس، والقبطي زي ما احنا عارفين بولس لما بتقري قبطي بتقري بلحن. فانا لو قريت البولس كله باللحن ياخد له بتاع ربع ساعة، ونفس الحكاية الكاثوليكون ونفس الحكاية البراكسيس، فدي ساعة ساعة لربع بس قرايات، وقبليها ربع ساعة ما بين تقديم حمل ومش عارف المقدمات دي الاخره، فبتيجي بتاع ساعة كده ايه يعني بالنسبة للتجار واللي شغالين ما تلزمهمش. فكان يجي يلبس ساعة تقديم الحمل وبعد الحمل يروح قالع ويجيب عيل صغير يلبسه التنية مكان ويقول له خليك مع ابونا كده رف بالشورية والبتاع والبشارة ومش عارف يعمل على الدورات دي، انا هروح اخلص شغلانة كده واجي. ويجي عند التحليل يروح حاطط راسه عشان يتقالي عليه التحليل، خلاص كده حضر التحليل بقى رسمي خلاص عشان يتناول. هو فوت الساعة عمل له مصلحة وجه، وفي نفس الوقت حضر التحليل ياخد التونية من الواد يقول له خلاص شكرا تكلمت على الله بقى، انا لا اخدم جوه، انا لا اقول الاعتراف قدام ابونا، وانا لا امسك القارورة، وانا لا اقرا الانجيل، وانا اعمل كل حاجة، انت بقى خلاص شكرا مع السلام. يضحك على العيل الصغير. مين بقى فهم الحركة دي؟ البابا مكاريوس الثاني 69 قال لا فيش حاجة اسمها كده. التحليل يتقري انت بعد صلاة الشكر مباشرة، واللي ما حضرش التحليل ما يتناولش. يبقى كده اكبر الناس ان هي تحضر ايه؟ القراءات. يبقى ارى حضر الدرس كله، ما فيش حاجة اسمها لبس الواد شغله انت الشغلانتين دول، هو يعمل شغلانته ويرجع تاني، الحركات دي ما تنفعناش. ها؟ ما كانش بيعمل ايه؟ المهم فالراجل ايه غير النظام، قال لا من هنا ورايح التحليل هيتقري بدري، واللي يحضر التحليل هو اللي معانا لغايه راس الدرس يتناول، ومن هنا بقي الوضع على ما هو عليه حتى الان. شفتوا احنا طول عمرنا ناصحين ازاي؟ اشكركم. انا حبيت اعمل لكم كده يعني بانوراما سريعه على الفتره دي، ولكن اللي عنده اي سؤال اي استفسار بكل سرور تفضل. هو الكلام كتير، لكن انا يعني بعتمد اكتر على الكتب اللي كتبت حياته من كل الجوانب. يعني انا لو يهمكم الامر بالتفصيل انا عامل ملف وورد وكاتب فيه تحت المراجع، واحد اسمه الدويداري، مؤرخ اسمه الدويداري، واحد تاني ممكن افتح لكم الملف عشان بنسى الاسماء. انت شلت الفلاشة جدع. طلع لي الفاطميين تحت خالص ملف فورد. هالي كده اعمل بس كنترول اف. اشوف حضرتك بقى احنا عندنا المراجع تحت اهو، في المقريزي وفي الدويداري وفي يحيى ابن سعيد، دي مراجع قديمة. المراجع الحديثة الدكتور حسن ابراهيم حسن فاطميون في مصر، في محمد عبد الله عنان الحاكم بأمر الله وأسرار الفاطمية الى اخره. اللي يحب يدور في المراجع دي ولقى فيه اي سيرة لحكاية المعمودية يبقى كتر خيره لو اضاف لنا اي معلومة يعني. لكن الحقيقة المراجع دي ما ذكرتش القصة دي. تفضل. كويس. انا في جميع الحالات اطلب برضو اللي عنده المرجع اللي مكتوب فيه كده يقول لنا عليه بكتر خيره. أشكرك. تفضل يا ابا. تفضل. ردود فعل ايه؟ طبعا طبعا. الدويداري ده تفاصيل جميلة جدا، لو سمحتوا ابحثوا عليه على النت، ده داونلود فري وهو مش كبير، ما يطلعش 200-300 ورقة الكتاب كله، هتقروه هتستمتعوا بيه قوي. اقرا لك بسرعة، لكن طبعا انا مش فاكر كل حاجة، قاري كتاب من زمان مش فاكر تفاصيله، لكن عايز اقول لكم ان الحكم بامر الله لما اضطهد ما اضطهدش المسيحيين بس ولا اليهود بس، حتى المسلمين، لان هو في الاخر عقله ذهب وعمل دعوة جديدة وادعى نفسه ان هو الله ودعى الناس لعبادته واضطهد العلماء وقفل بيت العلم وبيت الحكمة. لا يعني كان شخصية غريب الاطوار بكل الحالات. فحتى من ضمن الحاجات مثلا منع اكل السمك، واللي كان احنا ما يهمناش حكاية الملوخية، بس انا اقول لكم السمك، يعني احنا كانت عندنا مش كل كان كل الاصوام بيصرح فيها باكل السمك، فلما اتمنع اكل السمك اضطرينا نمنع بعض الاصوام منها السمك. هنعمل ايه؟ مثلا منع العنب، واللي يزرع عنب ولقاه يزرع عنب كان يموته، فجت لنا فترات ما كناش لاقيين الكروم اللي نعمل بيها النبيت في القداس، فكنا بنزرع بنسقي بعنقود العنب الناشف نبله في مية وناخد ميته دي نقدس بيه. هنعمل ايه؟ ما زمان ما كانش فيه طبعا استيراد ولا تصدير ولا نبعت نجيب من دولة تانية ولا بتاع، فكان الناس بتصرف في حدود الامكانيات المتاحة بين ايديهم، يعني ما حدش يقدر يلومهم يعملوا ايه. يعني ممكن اقرا لكم باراجراف او اتنين كده. مثلا بالاجمال، انتوا شايفين الكلام اللي انا كاتبه هنا؟ بالاجمال، كبر دي شوية. كان الحاكم بأمر الله شخصية محيرة وغير طبيعي بحسب شهادة العديد من المؤرخين كما سبق واستشهدنا بأكثر مؤرخ، فما سيذكر عنه أبو بكر الدويداري بقوله: لم يزل الحاكم من صغره يشتغل بالأداب والدروس والنظر في دقائق العلوم مثل علم النجوم والأرصاد والكيمياء والعزائم والطلمسات وسائر علوم الرياضيات، حتى حصل له ما شاع وزاع. هذا في ابتداء أمره، أما في نهايته وتمام أيامه فصدرت عنه أمور تلي إلى الجنون، لا بل هي الجنون بعينه، من خرافات دينية ودنيوية. فالدنيوية السيئة التي صدرت عنه فتلخص ذلك أنه منع من بيع العنب وألا يتجر أحد فيه، وجمع كل الزبيب كان في سائر ممالكه وأعمال وأمر بإحراقه فأحرق. وقال المؤرخ من سقاط المؤرخون من سقاط المصريين: حسب جملة ما أنفق على إحراق الزبيب من ثمن الأحطاب التي أحرق بها فكانت 1000 دينار عينا، ولم يبق للزبيب أثر في سائر الأقاريم. في موضع آخر يقول: وفي سنة 1111-1112 نهى عن بيع العنب وأمر بقطعه، وحرست جميع أراضي الكروم بالديار المصرية، وكذلك فيها في نفس السنة يعني أحرق الزبيب وأهرق العسل في النيل، حتى عاد لو طلبت وقية عسل بدينار ولم يوجد. هذا الأمر كله كان لي أثر في تعطيل زي ما قلت لكم بعض الصلوات. زي ما قلت يكمل بقى كلام تاني في الأمر الدنيوي: فإنه تمرد وبغى وادعى دعوة فرعون لعنه الله، وسبب ذلك فإنه صحبه إنسان يقال له الدرزي فنبه على أشياء من دعاوي أسلافه الكاذبة حتى عاد يسلم عليه الخصوصيون به فيقولون السلام عليك يا معطي يا مانع يا محيي يا مميت، جننوه لحواليه يعني. كما أصدر أوامر بمنع بعض المأكولات ذكرها الدويداري أيضا وابن خلكان، نسيت أقول لكم ابن خلكان برضو مهم في المراجع دي، منها أنه نهى بيع الفقاع والملوخية وكوبب الترمس المتخذة له والجرجير والسمكة التي لا تقشير فيها، وأمر بالتجديد في ذلك والمبالغ في تأديب من يتعرض لشيء منه، فظهر على جماعة أنهم باعوا أشياء منها فضربوا بالسياط وطيف بهم ثم ضربوا أعناقهم. وكمان المقريزي بيقول قرأ السجل في الأطعمة بالمنع من أكل الملوخية المحببة كانت لمعاوية بن أبي سفيان، يعني بيقول لنا ليه منع الملوخية بس لأن معاوية بن أبي سفيان كان بيحب الملوخية وهو بيكره الأمويين، فهو بيعاند ده صد ده يعني. والبقلة اللي هي البقول يعني المسمى بالجرجير المنسوبة سوري المنسوبة لعائشة والمتوكلية المنسوبة للمتوكل، والمنع من أكل الدلنيس اللي هو نوع من أنواع السمك، ولا يباع شيء من السمك بغير إشر ولا يصطاد أحد من الصيادين إلى آخر. يعني أنا عايز أقول لكم أنه في الآخر شخصية غير سوية، وذكروا المؤرخين عنه تفاصيل كتير زي ما أنت شايف كده، أنه يعني الكل تعب منه حتى العلماء والفهماء تعبوا منه، ما كانش بيضطهد المسيحيين بس يعني، هو كان شخصية على بعضها كده غير مريحة غير سوية. بتاع الدينوري افتح تاني، ما احنا كنا فاتحينه دلوقتي سألتش ليه يا الفاطمية. اسف الدويداري مش الدينوري، احنا بنتكلم على الدويداري، الدينوري ده واحد تاني. اكتب هنا كده الدويداري، لا يا بابا انت بتكتب هنا، لا هنا 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 في الـ في الـ في السيرش الدويداري. مفيش، طب هات ال 64 تاني. اسمه بالكامل أبو بكر ابن عبد الله ابن أيبك صاحب سرخد، كان عرف والده بالدويداري، كتابه اسمه الدرة المضيئة في أخبار الدولة الفاطمية. الكلام اللي بقولك عليه ده الجزء السادس من كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، طبعة القاهرة 1961. اللي كان بيسأل على الكتاب خلاص خد اسمه، لو عايز تاخد بيت المراجع موجودة قدامك خد اللي انت عايزه. اتفضل. يعني مش فصل فصل، يعني محاولة كده بس نبتدي نسخن، هنشوف مدى الجدية، لو هنستمر انا اكون سعيد يعني نكمل، بس انا مستعد بس نبقى جادين. نبقى ايه؟ جادين. بس نبقى جادين. ما انا مش هجيب ناس هنا وهنا ولسه العدد. نبقى جادين بس. طيب هنوضب وهنقول. هنقول ونوضب ونقول. حاضر. هنقول بس هنوضب ونقول. حاضر. حاضر. الايه؟ حاضر. حاضر. انا الاثنين. اشكركم اشكركم اشكركم.